أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. الحديث في حقيقة الوحي والمنهج بدوان، أذكر حقيقة الوحي عندنا ثم حقيقة الوحي في المدارس المضادة كالمدرسة التنويرية أو كالمدرسة مدرسة المستشرقين. ثم طبعا وأيضا تعرج على حقيقة الوحي في الديانات السماوية كالمسيحية. ثم بعد ذلك أذكر الإشكالات الذي سجلت على حقيقة الوحي، ما هي الإشكالات التي ذكرت على حقيقة الوحي. عليكم السلام ورحمة الله. بالأمس أشرت إلى نقطة، اليوم حديثي في هذه النقاط. أكو نقطة استذكارية تعرضنا إليها بالأمس. حاصل النقطة الاستذكارية أن حقيقة الوحي حقيقة خفية لا يعلمها إلا أصحابها. كل من يتحدث ما وراء صاحب هذه التجربة فهو حديث فضول، فهو حديث فضول. هذه نقطة جوهرية عندنا، وبه يمكن أن نرد كثير من المدارس التي تتخرص في فهم حقيقة الوحي. هذا نقطة رقم واحد. وبينت، قلت هناك مجال إمكان يعني الحديث في هل البسيطة، لكن ماكو مجال في الحديث في ماء الشارحة أو ماء الحقيقية ولا في الهل المركبة. والفضول عندما يكون الحديث في ماء الشارحة وهل المركبة. وأما هل البسيطة، هل توجد عندنا حقيقة وحي؟ يعني هل يوجد عندنا نبي؟ هل لا بد من فرض وجود نبي؟ هل يمكن دعوة وجود إله خالق الكون من دون وجود نبي؟ هذا بحث آخر. فقد واحد يقول أنا أعتقد بوجود إله، لكن لا يستلزم وجود الإله وجود النبي. الله خلق الكون وقال هم بيناتهم يرتبون وضعهم، ما أكو حاجة هم شنو أبعث لهم سفير، وأنا ما عندي تعاليم. تعاليم هي هذه الفطرة الذي أنا خلقتها في نفسهم، فهو الرسول الباطني، ما عندهم رسول ظاهري. سألي شبهة تامة متامة، بس قصدي حديث الهل البسيطة ممكن. أما أنا فرضنا أنه عندنا نبي وعندنا سفير، أما شنو حقيقة هذه السفارة وشنو دور السفير؟ هذا مو قضيتك بعد، مو شأنك. شأن هو المرسل والرسول والرسالة، هذا شأن مرتبط هنا. جيد، في حقيقة الوحي عندنا اليوم، قلت كل ما عندي حقيقة الوحي عندنا. عندنا مدرستان، مدرسة المتكلمين ومدرسة الفلاسفة والعرفاء. وفي نهاية المطاف أنا سأجمع بين نظرية المتكلمين وبين نظرية العرفاء. أما المتكلمين فماذا فسروا حقيقة الوحي عند المتكلمين؟ طبعا النقطة الجوهرية في المائز، اسمع لي شوية، النقطة الجوهرية في المائز بين حقيقة الوحي عند المتكلمين مع حقيقة الوحي عند الفلاسفة، النقطة المائزة أن حقيقة الوحي عند المتكلمين قائمة على أساس الحركة التنازلية، بينما حقيقة الوحي عند العرفاء والفلاسفة سيكون على أساس الحركة التصاعدية. هذا انتبهوا له، هذا شاخص أولي لنفهم المطلب.
سيدنا بس هذا ما يسجل مع المقدمة التي قدمتم أن حقيقة الوحي توقيفية على الأشخاص الذين تلبسوا بها.
خب.
أما هذا الخلاف منين متأد؟
الآن جاء بينك.
معرفة ها؟ مسبقة حتى يكون أكو خلاف.
شلون؟
أقول هذا الخلاف التصاعدية والتنازلية منين متأد إذا هي الحقيقة غامضة؟
لا.
الأشخاص الذين تلبسوا بها.
فهو من الأشخاص؟ الرسول والمرسل والرسالة.
جماعة الفلاسفة شنو؟ رسول مرسل.
بس نجي نبين. العرفان
حتى العرفان
شوي على كيفك ويانا اليوم يوم أربعاء، سامح ويانا يوم الأربعاء بمجال خصوص خميس الجمعة الراسية ترتاح. لا، العرفاء هم يعتقدون أن الكشف مصدر من مصادر المعرفة. مرة هم تناقش تقول أنا ما أقبل أنه شيء واحد عرفاء دول دجالة، هذا شيء لا بس هذا رأيه دول دجالة، أو رأي آخر أن دول ناس يعيشون في الوهم والخيال، هذا رأيه. نتكلم على العرفاء الذين هؤلاء عندهم مصدر معرفي يساوق المصدر المعرفي الوحياني. بس نجي احنا راح نبين لك شلون تشوف ايه صحيح قائم على اسس، يعني ما يحسون انه فلسفه بمعزل عن الاسس، لا، ينظموها اسس راح تتنظم. ساشوفك شلون، شوف بعد ذلك انه رايهم تام لو متام مشي، بس قصدك ان نفهم القراءتين. طب نجي الان بمدرسة المتكلمين. مدرسة المتكلمين الذين قالوا بالحركة النازلة، حركة النازلة عشان جبرائيل ينزل على صدر النبي، هذا هو الوحي، الإيحاء، نزول جبرائيل على صدر النبي. أو توسع في مصادر المعرفة، لأن قلنا ليس مصدر المعرفة واحد، نزول التعاليم من الله عز وجل إلى شخص النبي، اختصاصية بالنبي، هذه يسموها عملية الإيحاء والوحي، لكنها تجتمع في خصوص الحركة النازلة. جيد، هنا مجموعة نقاط في فهم نظرية المتكلمين. النقطة الأولى، هؤلاء الذين قالوا بالحركة النازلة فرضوا دور النبي، أي نحو من الدور؟ قالوا هو دور القابل فقط، هاي نقطة جوهرية أيضا، دور القابل وليس له دور الفاعل، هو علة قابلة وليس علة فاعلة، بخلاف الفلاسفة راح يجي إن شاء الله أنه الدور لهم دور فاعل وليس دور قابل، هذا نقطة ثانية ينبغي أن يلتفت إليها. النقطة الثانية، قد يتصور أن دور النبي دور القابل، إذن هو مجرد ببغاء ومجرد جهاز تسجيلي ومجرد واسطة ينقل بريد، ينقل ساعي بريد ليس إلا. قد يتصور واحد هتشي، دول المتكلمين الذين قالوا بنظرية القابل، لازمية نظرية القابل ماذا؟ أنه النبي دور ساعي بريد ليس إلا، وما له سوى هو وعاء وظرف يحمل التعاليم الذي تنزل إليه من السماء وينطيها إلى الأرض إلى البشر. قد يقال الجواب على مبنى الجماعة المدرسة المتكلمين، هؤلاء لا يريدون أن يدعوا أن النبي الأكرم دوره دور السفير الناقل والساعي البريد، وإنما له أدوار كما سأذكرها بعد قليل، لهم أدوار، وأنه أدوارهم في مراتب أربعة، وهذه الأدوار الأربعة لا يمكن يعني تعقلها إلا إذا فهمنا أن دور السفير وهو النبي الأكرم ليس دور ساعي البريد. فإذا ليس مرادهم من السفير ساعي البريد، إذن شنو المراد منهم؟ أن النبي يتصف بصفات كمالية واحد، وبنحو نظرية الأشرف والأتم، بنحو نظرية الأشرف والأتم، يعني النبي هو أشرف المخلوقات على وجه الأرض. النبي نظرية الأشرفية الذي بعد ذلك سنؤسسها، لو لم نقل بنظرية الأشرفية لكان اختيار الله للنبي اختيارا شنو؟ اختيار غير الأشرف مع وجود الأشرف، وهو شنو؟ وهو قبيح، تقديم المفضول على الفاضل قبيح. فلا بد لهذه النظرية أن النبي الأكرم هو الأشرف. هم الأشرف في أبعاده العقلية، هم الأشرف في أبعاده الوجودية، هم الأشرف في أبعاده الروحية، هم الأشرف في أبعاده القيمية والأخلاقية، هو الأشرف في كل هذا. لذا ورد في الحديث عن الإمام الحسين سلام الله عليه هذا التعبير: إن الله وجد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله وجد قلب محمد أفضل القلوب وأوعاها فاختارها للنبوة. وهذا الاختيار ليس اختيارا حدوثيا فحسب، بل هو اختيارا حدوثيا وبقائيا، اختيار حدوثي. فتلك الصفات التي فرضت للرسول الأكرم للسفير وهي الكفاءة، هذه الصفة لابد أن تكون صفة حدوثية وصفة بقائية، كما أنه سيأتي منا في البحث القادم إن شاء الله. عنوان البحث القادم شنو؟ الخاتمية. سيأتي منا أنه عندما تكون الرسالة خاتمة لابد للنبي هذا الذي يملك شريعة الخاتمية هو أن يكون له أفضل ما قبل وما بعد، أفضل ما قبل لأكملية الإسلام على سائر الديانات الإسلامية، سائر الديانات السماوية، وأكمل لما بعد، وأكمل حدوثا وبقاء. ولا يتعقل أن نفترض أنه على وجه الأرض من قبل ومن بعد أفضل من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا خلي يكون واضح لقاعدة الأشرفية، ولا يلزم تقديم المفضول على الفاضل ولو في قطعة زمنية. يعني لو بعد مليون سنة يجينا واحد أفضل من النبي نقول قبيح على الله اختار شنو؟ اختار النبي مع وجود الأفضل، لأن النبي له الولاية على من؟ على سائر البشر. فلو افترضنا إمكان فرض وجود واحد أفضل من النبي للزم أن تكون هناك ولاية من المفضول على ماذا؟ على الفاضل، ولا مجال لافتراض وجود الولاية من المفضول على الفاضل. النقطة الثانية، هاي النقطة الأولى في ماهية حقيقة الوحي عند المدرسة المتكلمين. النقطة الثانية إن حقيقة الوحي هي حقيقة تدخل في شعب الإدراك، فهي سنخ ثالث من الإدراك غير الإدراك الحسي وغير الإدراك العقلي. نحن نعلم هم أيضا أن العلم على قسمين، علم حصولي وعلم حضوري. هل الآن حقيقة هذا الإدراك هو علم حضوري فقط، علم حصولي فقط؟ أساسا نحن نرى أن العلوم الحصولية مآلها إلى علوم حضورية أم لا؟ هؤلاء يعتقدون أن الوحي لون من ألوان الإدراك، بل هو أعلى مستويات الإدراك. احنا سابقا قلنا أن العلم على أشكال ثلاثة: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. وأن الإدراك الذي نفترضه في حق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أدنى مراتبه في الوحي، أدنى مراتبه، ما أقول هو أدنى مراتبه حق اليقين الذي يتشعب على من يملك نظرية حق اليقين، يتشعب عليه أيضا يملك شنو؟ عين اليقين وعلم اليقين. وبينا شنو الفرق. علم اليقين: أنظر إلى الدخان فأحكم بالنار. عين اليقين هذا علم اليقين. حق اليقين: لا، أن أشوف النار. عين اليقين حق، عفوا، حق اليقين أن أدخل يدي في النار. هاي ثلاثة: أحكم على الدخان، أحكم على بالدخان على وجود النار، أنظر إلى النار، يدي تمس النار. الوحي شعبة من شعب الإدراك، لكن لا هو إدراك حسي ولا أدراك عقلي. رجاء لا نسمح لأنفسنا انحصار الإدراك بالإدراك الحسي والعقلي، وبالتالي نضطر أن نجعل الوحي داخل تحت شعبة الإدراك العقلي أو الإدراك الحسي، كما سعى بعض أن يرى انحصارية الإدراك بالحسي والعقلي، ومن واضطر وانجر إلى القول بأن الوحي إما هذا وإما هذا. لا، لأنه ذن الإدراكين هناك مشاطرة بين سائر البشر بالإدراك الحسي والإدراك العقلي، وسيتضح أنه أحد الشبهات التي تسجل على نظرية الوحي أن النبي نابغة. النابغة لون من ألوان الإدراك العقلي. إحنا دا نأكد، لأن ترى أسس النظرية شبهات، رد الشبهات، يعني أنا ملتفت جبت لك الحقيقة حتى الشبهات بعد ذلك شلون نتغلب عليها. الوحي هو سنخ ثالث من الإدراك، غير الإدراك الحسي وغير الإدراك ماذا؟ غير الإدراك العقلي. يا بني سنخ ثالث، سقط واحد يقول ليش أنت تدعي سنخ ثالث؟ حقيقة لأنه بعد الفراغ عن أصل وجود حقيقة الوحي فهو اتصال بعالم الغيب بخلاف الإدراكات السابقة فإنها لم تتصل بعالم الغيب. نعم، تلك الإدراكات السابقة قد يقال أنها تتصل بالعالم المجرد بناء على أن حقيقة الإدراك تجردية ومتعلق الإدراك أيضا لا بد أن يكون مجردا، لكنه يبقى دور المادة دور المعد في تلك الإدراكات. أما هذا النمط من الإدراك هو ليس إدراكا قائم على أساس المادة دور في الإعداد في عملية صناعة الإدراك. لذا هذا الإدراك سنخيت إدراك بالغيب. نعم، إذا واحد يريد يمثل يقرب إلى الذهن، إذا يريد يقرب، ما الفرق بين الوحي وبين من يتصل بعالم الأرواح، تحضير الأرواح بناء على وجود نظرية تحضير الأرواح وهي مقبولة عندنا جزما، وهي مقبولة عندنا جزما، بل كان بعض من له شيء من العلوم الحضورية له القدرة والقابلية في ماذا؟ في موضوع تحضير الأرواح، في موضوع تحضير الأرواح. تفهمتم ماذا أقول؟ بناء على هذا موضوع تحضير الأرواح، لعل فكرة الوحي قريبة جدا من ماذا؟ من قضية تحضير الأرواح، لأنه ثناء الاتصال بعوالم الغيب، اتصال بعوالم الغيب. واضح هذا؟ هسه بالمناسبة جملة معترضة، جملة معترضة. لما توفى المرحوم السيد محسن حكيم قدس الله نفسه الزكية، هو وفاته كان في بغداد، فصار بناء أن يشيع في بغداد ثم يشيع في النجف الأشرف. في ليلة المبيت في بغداد بيت الجثمان في مرقد الإمامين الجوادين، بات معه في تلك الليلة المرحوم الشيخ مصطفى آل ياسين، بات معه في تلك الليلة، وكان أحد أولاد المرحوم السيد هم أيضا كان ممن بات مع المرحوم مع الجثمان الطاهر. طبعا بعد ما خرج الزوار، شيخ آل ياسين كان حريص أن في هذه الساعات أن يتلو القرآن على هذا الجثمان الطاهر. في قضية أكو طبعا النبولات أنا ميمها شو صارت شلون الأمور شنو الأدب الشرعي الذي استعمله آل ياسين. المهم هذا، استطاع المرحوم الشيخ آل ياسين أن يتصل بروح المرحوم السيد الحكيم رحمة الله عليه في هذه الفترة. سقيت لكم لأدب خاص، وهذا مذكور في محله في ضمن العلوم الغريبة، ولازلنا نقول أن أصل كبرى العلوم الغريبة محله فاقد، علم الجفر وعلم الرمل وعلم الكذا. لكنه وين المشكلة اليوم؟ في الصغرى، كل من يجي يدعي لنفسه صعاقيط القوم يجون يدعون هالحكي، يريدونها من رمل والجفر، يريدون في ماذا؟ في قضاياهم الشخصيه. لما تصير القضايا من مصعقه هذا يعني ما تقدس الامور. هذه العلوم علوم مصدرها امير المؤمنين سلام الله عليه، وعلوم تمنح لاشخاص مو لاجل ان يحصل مكاسب دنيويه وحطام دنيا، لا، بعد ما يحصل على اعلى مستويات الزهد واعلى مستويات الورع والتقوى. اعلى مستويات الورع، هذا الخوي يقول هاي القضيه في بحث الملكه، ينقل هذه القضيه في بحث العداله، يقول الشريف الرضي يدعي انه ما تلبست في يوم من الايام بمباح، حتى المباحات كانت عندي مستحبه وما ما 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 مر علي. هاي القضيه المعروفه. فيقول المرحوم الشيخ آل ياسين التقيت به، اتصلت بروح المرحوم السيد الحكيم، قلت له سيدنا انت متوفي والان بعدك ما مدفون، هل حدثني بمشاهداتك في هذه الفتره؟ المرحوم السيد الحكيم قال له عالم لا يمكن ان يوصف، عالم لا يمكن، وبعدني أنا في بداية المسيرة، في بداية الطريق، لكنه عالم لا يمكن أن يوصف لك. فلأقول لك شيء واحد، أعلم أنه لم ينفعني شيء في هذا العالم إلا قضية واحدة، لا درسي لا بحثي لا علمي، طبعا لست في مقام تقليل بأهمية هذه الأمور. العقل العالم يبقى هو عند الله سبحانه وتعالى يحشر يوم القيامة وهو عالم لا شك، ويبقى ترى العالم يعني تلك الروح الملكوتية الذي في نفسه، هذه الحالة الملكوتية، هذه الحالة الشفافية، هذا حالة التهجد وحالة الكذا. قال الذي نفعني بكائي على الصديقة فاطمة الزهراء. احنا يمكن أن أجبت شاهد على ماذا يمكن افتراض عملية الاتصال بالأرواح طبعا، وهكذا قد يقال نظير قد يقال نظير ذلك أيضا الاتصال بعالم الجن أيضا. هذا اللون إذا واحد يمثل شيء مقارب لعملية الوحي مع فارق، هو الاتصال بعالم الجن. كيفما كان هو عالم ليس كالعالم الإدراكي الحسي وليس كعالم الإدراكي العقلي، وإنما هو سنخ آخر وثالث غير هذين السنخين. لذا هذا السنخ الثالث نحن نفترض فيه أعلى مستويات الوعي والإدراك في كل من شعبة العلم الحضوري وفي شعبة العلم الحصولي، في كل من شعبة العلم الحضوري وفي علم. لا أتكلم على رأي المتكلمين، لأن الفلاسفة عندهم بعد رأي آخر، سأحكي لك أنا والمتكلمين. جيد. ثم يسألون هؤلاء يا با ما هي الأدوار التي تنار إلى النبي الأكرم في عملية الوحي، ما هي الأدوار التي تنار إليه؟ حقيقة هناك أربعة أدوار رئيسية في عملية الوحي. الدور الأول هو الدور تحمل الوحي، دور تحمل الوحي ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله في بيان هذا الدور، دور تحمل الوحي. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فما من مرة يوحى إلي، فما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تقبض. هذا التحمل لا يتصور تحمل سهل وهين. أنا ليش أأكد على هذا؟ لأنه أحد المنافذ الشيطانية التي ستذكر من بعض الشبهات راح تستثمر أنه النبي الأكرم في عملية الوحي يمر ببعض الأعراض الجسدية وهذا يجعله شاهد على شيء آخر كما سيأتي. نحن نمضي أنه ورد في الآثار أن هذا النمط من العملية الوحيانية في دائرة التحملية هذه عملية ليست بالأمر السهل وليست بالأمر الميسر. شايفين أنا أمثل في المثال تقريبي كمن يسعى إلى التركيز، لما نركز على مسألة فالعملية فيها مشقة كبرى. عملية جمع المعلومات عملية سهلة، لكن عملية فرز المعلومات وتركيز المعلومات وتنظيم المعلومات ونقد المعلومات هي عملية شنو؟ فيها مشقة. عملية الوحي ليس ما كما يتصور شخص يجي لواحد يقول له السلام عليكم، لا، هي عملية لأنه فيها وجود الذات الإلهية، ووجود الذات الإلهية هذا الارتباط مع الذات الإلهية بنحو من الوحيانية هذا فيه شيء إلى الأقل. هذا المطلب الأول الذي هو الدور الأول الذي يقوم به وهو تحمل. الإيحاء والوحي نفس الشيء، لا، الإيحاء والوحي هنا بمعنى واحد. لا 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 صحيح، أنا أريد أدعي الآن، صحيح كلامكم صحيح، أريد أدعي أن الفارق بين الوحي والإيحاء فارق الإيجاد والوجود، وهو فارق اعتباري، فارق اعتباري. والآن أنا كلامي عملية الإيحاء الذي تعطى إلى ماذا؟ إلى النبي الأكرم، هذا مقصودي. يعني تعبيري بالوحي أي الإيحاء، هنا إراد منه الإيحاء. هذا النقطة الأولى وهو تحمل الوحي. النقطة الثانية عندما يتحمل يبدأ يتلقى الوحي، هذا التلقي لابد أن يكون هذا، اسمعوا شروع في بيان العصمة في دائرة جديدة، سأسجل ثلاثة أنماط للعصمة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذه العصمة هي غير العصمة السابقة التي تحدثنا عنها، وإنما هي عصمة للنبي في دائرة الوحي. العصمة الأولى، العصمة الأولى أنه بعدما يتحمل يبدي شنو؟ يتلقى المعلومات. عملية التلقي الذي يتلقاها النبي الأكرم لابد أن يكون شنو؟ تلقي تام، غير أنه قابلية التلقي، لا، يعني فعلية التلقي. الحالة الأولى شنو كان؟ قابلية التلقي، أن النفس النبوية لها قابلية التلقي. الآن أقول في فعلية التلقي، ما ورد في بعض الروايات والآثار أمين وحيه، هذا التعبير وارد، أمين وحيه. يعني شنو أمين وحيه؟ يعني عصمة في عالم التلقي، عصمة في عالم التلقي. أكو رواية عن الرسول الأكرم مفادها، سأقراها الرواية، مفادها ما نقل لي جبرائيل شيء إلا ووعيته بأعلى مستويات الوعي. يعني الجهاز الوعي الذي يملكه النبي هو جهاز في كل ما ينقل إليه بكل حذافيرها تكون منضبطة عند شنو؟ عند النبي. أقرأ لك الرواية، هاي الرواية الثانية، فقد وعيت ما قاله، يعني كل ما قاله فقد وعيته. زين، النقطة الثانية، العصمة الثانية، تلقى المعلومات النبي. الآن حفظ هذه المعلومات بعدما تلقاها، الآن دي يسمع، كنا جهاز الإنصات مالته جهاز عالي جدا، طب سمعت معلومة، اليوم أنا أسمع معلومة بس المعلومة ربما شنو؟ أخسرها، أفقدها، أنساها، شوية تفوت لي فت كلمة منها، تفوتني فت حرف منها، تفوتني فت كذا. نحتاج إلى عصمة أخرى للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. شنو العصمة الثانية؟ عصمة الحفظ، هذا غير عصمة التلقي. ليش عصمة التلقي؟ أن الجهاز الذي يتلقاه هو جهاز متين جدا، الآن الجهاز الحافظ للنبي الأكرم هم جهاز شنو؟ لا بد أن يكون في أعلى مستويات العصمة، جهاز العصمة في موضوعة النبي الأكرم. بلى، طبعا نحن نعتقد هم الجهاز الأول في دائرة الإمكان أم في دائرة الفعلية أم في دائرة الحفظ، هذه الدوائر إمكان فعلية حفظية، هذه الدوائر حقيقة هي مرهونة لأمرين معا على نحو المعية، انتبه ليش داعتي على نحو الأمرين معا. الأمر الأول ذات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أمر، والأمر الثاني العناية الإلهية. ليست القضية مختصة بالعناية الإلهية كما ليست القضية مختصة بماذا؟ بالذات النبوية. الذات النبوية زائد العناية الإلهية تؤمن هذه التلقي البالغ مرتبة العصمة، اثنين وموضوعة الحفظ، والموضوعة الثالثة والأخيرة عصمة الإبلاغ، هذا غير العصمتين السابقتين، يبلغ إلى الناس ما قد وصل إليه من الله عز وجل. هذه عصمة ثالثة، هذه غير العصمة الأولى وغير العصمة الثانية. لأنه أنا ليش دا أكد، أنا ليش دا أحلل هذا، بس راح يجينا بحث، بعض يقول لا النبي يدخل في بشريته في بعض أحد العناصر الثلاثة. احنا نريد نقول انه هذه العصمة الذي فرضت للنبي، انت تنتبه ليش دا أسس اخوان، اركز دا أسس المبنى لنظرية الوحي عندنا حتى على ضوء يتضح انه شيطنة الشبهات اين نشأت، اين نشأت شيطنة الشبهات. احنا نريد ندعي الان العصمة بالنحو الثالث، وهي العصمة ماذا؟ العصمة في دائرة التبليغ، هذا غير دائرة التلقي وغير دائرة الحفظ، دائرة ماذا؟ التبليغ. الآيات الكريمة في هذا المجال سنقرئك فلا لا ينطق عن، وهكذا. هذه الآيات هي داخلة في سياق موضوعة التسويق إن شاء الله. أكو بعد معالم أخرى لنظرية المتكلمين ثم نتعرض لنظرية الفلاسفة، والحمد لله رب العالمين.